يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل إن شاء الله جل وعلا في هذه الحلقة ما ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في النوع الخامس والسادس، قال: الليلي والنهاري. قال: وصورة الفتح أتت في الليل، وآية القبلة أي فولي، وقوله: يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، أعني التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي. وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينة، فهذه بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نزل. تكلم الناظم رحمه الله في هذه الأبيات عن النوع الخامس والسادس وهما الليلي والنهاري، معتبرا الحال الزماني لنزول هذين النوعين. والملاحظ أنه لم يذكر لهما تعريفا بالحد، بل عرف الأول الليلي بالمثال والثاني ذكره باسمه لوضوحه، وقد أورده كما في الأصل، أي أقصد علم التفسير من النقاية. فالقرآن الليلي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، والقرآن النهاري ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نهارا، وهو غالب القرآن الكريم. والناظم رحمه الله بدأ بالليلي ثم النهاري، بخلاف صاحب علم التفسير من النقاية فقد بدأ بالنهاري لأنه غالب القرآن، فقال: النهاري والليلي الأول كثير. وقد مثل للقرآن الليلي بصورتين وآيتين، وبيانهما كما يأتي، أي الناظم مثل للقرآن الليلي بصورتين وآيتين، وبيان هاتين الصورتين والآيتين كما يلي: أولا الموطن الأول، قال: وصورة الفتح أتت في الليل. قد صرح بأن صورة الفتح بكمالها، أي من أولها إلى آخرها، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، لما رواه الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشب أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. فقال: لقد أنزل علي هذه الليلة صورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال القرطبي رحمه الله: نزلت ليلا بين مكة والمدينة في شأن الحديبية، نزلت ليلا في مكة وبين مكة والمدينة في شأن الحديبية. وأنزلت سورة الفتح بعد منصرفه من الحديبية، وسميت الحديبية فتحا لما ترتب عليها من خير عظيم للدعوة، وصارت هي الفتح الحقيقي، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين، كما قال ابن عطية: قال: هذه الصورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من الحديبية، وفي ذلك أحاديث كثيرة عن أنس وابن مسعود وغيرهما تقتضي صحته. ومنهم من قال أن الفتح هو فتح مكة، وهو المراد بالآية، لذا والتعبير عنه بالماضي لتحقق وقوعه، والأول أصح، لأنها نزلت 6 من الهجرة، كما قال الحافظ ابن كثير: نزلت هذه الصورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام. أما الموطن الثاني فقال: وآية القبلة أي فولي، وهي آية تحويل القبلة. وقد اقتبس الناظم ما يدل على هذه التسمية من الآية، وهي لفظة القبلة وقوله فولي، وهي قوله في قوله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فعن عبد الله بن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. قالت: وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وروى مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ببيت المقدس، فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية، فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كلهم نحو القبلة. وآية تحويل القبلة مدنية، وكان ذلك في نصف شهر رجب من السنة الثانية للهجرة على الصحيح. وقد نزلت في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس. ومن العلماء من نازع في نزولها ليلا، ورجح نزولها نهارا كالحافظ ابن حجر رحمه الله. أما الموطن الثالث فقال الناظم: يا أيها النبي، يا أيها النبي قل: بعدوا لأزواجك والختم سهل، أعني التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي. وهي الآية التي في آخر سورة الأحزاب. والناظم بيّن الآية المقصودة بذكره لجملة من القيود الكاشفة عن الآية السفرية دون الآية الحضرية، أو بالأحرى عن الآية التي نزلت في الليل دون النهار. فقال رحمه الله تبارك وتعالى هذه الأبيات: أيها النبي قل: بعدوا لأزواجك والختم سهل، أعني التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي. قلنا: هذه الآية التي في آخر سورة الأحزاب، المقصود بهذه الأبيات الآية التي في آخر سورة الأحزاب. والناظم بيّن الآية المقصودة بذكره لجملة من القيود الكاشفة عن الآية الليلية دون الآية النهارية. أولا، أن الآية المقصودة هي التي قال فيها قوله تعالى: يا أيها النبي قل، التي ورد فيها قوله تعالى: يا أيها النبي قل، وهو القدر المشترك بينهما، بين آيتين، إذ خوطب بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدر المتشابه فيهما، وكلا الآيتين من سورة الأحزاب. الثاني، التي ذكرت فيها البنات، يقصد الناظم الآية التي ذكرت فيها البنات والزوجات دون التي خصت فيها الأزواج دون البنات. فالأولى هي آية التخيير للأزواج، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. والثانية في أواخر سورة الأحزاب، وهي المقصودة بالكلام، وهي قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلو يؤذين. وهي المقصودة بالكلام، لأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، كما في صحيح البخاري عن عائشة قال: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، قالت: كانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فقالت: يا رسول الله، خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، فأوحي إليه وإن العرق في يده وما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. أما الموطن الرابع قال: وآية الثلاثة الذين، أي خلفوا بتوبة يقينة، وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينة، وهي التي نزلت في الثلاثة من الصحابة الذين خلفوا في الثلاثة من الصحابة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. وقد اقتبس الناظم ما يدل على هذه الآية من القرآن الكريم، وهي قول الثلاثة الذين وقوله خلفوا، يقصد قول الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي ويقصد قول الله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، إن الله هو التواب الرحيم. هذه الآية هي التي قصدها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. قال: الثلاثة الذين، والتعريف في الثلاثة للعهد، فإنهم كانوا معروفين بين الناس، وهم كعب بن مالك من بني سلمة، ومرار بن الربيع العمري من بني عمرو بن عوف، وهلال بن أمية الواقفي من بني واقف، وهؤلاء الثلاثة كلهم من الأنصار. قال: خلفوا، هذه فيها وجهان، أحدهما أنهم خلفوا عن التوبة وأخرت عليهم، أي تخلفت توبتهم وقبول عذرهم لمدة 50 يوما، والقصة مشهورة في الصحاح وغيرهما. والثاني: خلفوا عن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن هؤلاء خلفوا عن غزوة تبوك، والأصل أنهم تخلفوا من غير عذر وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس لهم عذر. قال: بتوبة يقينة، مصداقا لقوله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال القرطبي رحمه الله: وقال في حق الثلاثة ثم تاب عليهم ليتوبوا، فقيل معنى ثم تاب عليهم أي وفقهم للتوبة ليتوبوا، وقيل المعنى تاب عليهم أي فسح لهم ولم يعجل عقابهم ليتوبوا، وقيل تاب عليهم ليثبتوا على التوبة، وقيل المعنى تاب عليهم ليرجعوا إلى حال الرضا عنهم. وبالجملة فلولا ما سبق لهم في علمه أنه قضى لهم بالتوبة ما تابوا. هذا فيما تعلق بقوله بتوبة يقينة. ثم قال رحمه الله: فهذه بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نزلا. وفيه جملة من التقريرات والإشارات، ومن أهمها: أولا، أن ما ذكره من القرآن الليلي من قبيل التمثيل للحصري، فهذه بعض لليلي، أن ما ذكره من القرآن الليلي هذا من قبيل التمثيل للحصر. ثانيا، أن القرآن النهري أكثر من القرآن الليلي، فالحال الغالب في نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم الليل للنهار. ثالثا، القرآن الليلي قد يكون آية أو آيات، كما قد يكون صورة كصورة الفتح. رابعا، التنصيص على القرآن الليلي يحتاج إلى دليل يستند عليه، بخلاف القرآن النهاري لأنه الأصل في غالب القرآن الكريم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: قال النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي. قال صيفية كآية الكلالة والشتاء كالعشر في عائشة. تطرق في هذا البيت إلى النوع السابع والثامن وهما الصيفي والشتائي معتبرا زمن النزول، ولم يذكر الناظم فصلي الخريف والربيع لأن كل فصل كما قال العلماء يلحق بالذي قبله، فالربيع يلحق بالصيف والخريف يلحق بالشتاء. ولغلبة الفصلين المذكورين في جزيرة العرب على الفصلين الآخرين، لهذا ذكر الصيف والشتاء دون الخريف والربيعي. لهذا لم يذكر الناظم لم يذكر أحد ممن كتب في علوم القرآن الكريم أن من أنواع علوم القرآن الكريم ما يسمى بالربيعي أو الخريفي. والناظم رحمه الله لم يذكر للصيفي والشتاء تعريفا بالحد، بل عرفهما بالمثال، فعرف كل من الصيفي بالمثال والشتاء بالمثال، صيفية كآية والشتاء كالعشر في عائش. تأملوا النوع الأول المقصود بالصيفي. الصيفي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن زمن الصيفي، ويدخل فيه ما نزل عليه خريفة، ومثل له بآية الكلالة، وتسمى هذه آية الصيف أو الصيفية تمييزا لها عن الشتائية، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل في الكلالة آيتين كلاهما في سورة البقرة، وفواحدة في الشتاء وهي قوله جل وعلا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. والأخرى في الصيف وهي التي قصدها الناظم بقوله صيفية كآية الكلالة، وهي قوله جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. النساء 176 والأولى النساء الآية 12. والكلالة هي من لا والد له ولا ولد. الكلالة مفهوم الكلالة من لا والد له ولا ولد. وزيادة للبيان هي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد ابن ولا أب ولا جد، هذا هو المقصود بالكلالة. لهذا قال إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي لا ذكر ولا أنثى، لا من ولد صلب ولا ولد ابن، وكذلك ليس له والد بدليل أنه ورث فيه الإخوة، والأخوات بالإجماع لا يرثون مع الوالد. والكاف في كآية، قال الكاف في هذه كآية هذا للتمثيل للحصر، لأن السيوطي رحمه الله ذكر في الإتقان أمثلة أخرى، وبل قال في علم التفسير من النقاية الصيفي والشتائي الأول كآية الكلالة، والشاهد في قول الناظم على نزول آية الكلالة الصيفة ما رواه مسلم. قلنا السيوطي رحمه الله في الإتقان ذكر أمثلة أخرى، وفي أصل هذا الكتاب الذي هو علم التفسير من النقاية قال الصيفي والشتائي الأول كآية الكلالة، فذكر من باب التمثيل الصيفي مثل له بآية الكلالة من سورة النساء. وقلنا الشاهد في قول الناظم على نزول آية الكلالة صيفا ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر قال ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، أما تكفيك؟ قال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، والحديث كما قلنا في مسلم. النوع الثاني الشتائي، والمقصود به ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن زمن الصيف. وقلنا والربيع يدخل في الصيف. مثل له بالآيات العشر التي نزلت في براءة الصديقة عائشة رضي الله عنها، لذا قال والشتاء كالعشر في عائشة، وهي قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم الآيات. فهذه الآيات هي التي نزلت في براءة عائشة إلى قوله جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. والشاهد على قول الناظم الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيره من كتب من أصحاب كتب السنة عن عائشة رضي الله عنها قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن إلى آخر الحديث المعروف على كل حال المعلوم في هذه المسألة. لكن رغم اتفاق العلماء على سبب نزول هذه الآيات، لكن في الاستدلال بالحديث على شتائية الآيات العشر نظر، وهذا ذكره غير واحد من أهل العلم، إذ اعترض السيوطي على وجه الاستدلال بها. اعترض السيوطي رحمه الله في كتابه إتمام الدراية على الاستدلال بهذه الآيات على أنها نزلت شتاء، رغم أنه في كتابه علم التفسير من النقايا ذكرها كمثال للقرآن الشتائي. قال في إتمام الدراية وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظر لاحتمال أن تكون حكت حاله، وهو أنه في اليوم الشتائي يتحدر منه، لا أنه في هذه القصة بعينها كان في يوم شات. ويغني عن هذا المثال ما ذكره الواحدي، أنزل الله تعالى في الكلالة آيتين إحداهما الشتاء وهي التي في أول النساء، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها. هذا هو كلام السيوطي رحمه الله في كتف إتمام الدراية. وذكرنا هذا الكلام من باب التمثيل، رغم أن عبد العزيز الزمزمي رحمه الله تعالى نقل الكلام من علم التفسير من النقاية، ولكن من باب إتمام الفائدة ذكرنا أن هذا المثال اعترض عليه العلماء، وممن اعترض عليه السيوطي رحمه الله في كتابه إتمام الدراية. فيكفي في هذا في الاستدلال على القرآن الشتائي والقرآن الصيفي كما قال بما ذكره غير واحد من أهل العلم، منهم الواحد آية الكلالة، الآية التي في أول النساء وهي الشتائية، والأخرى نزلت في الصيف وهي في آخر سورة النساء. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن النوع التاسع وهو الفراشي. تطرق في هذين البيتين اللذين عقدهما للكلام عن الفراش بقوله كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة يلحقه النازل مثل الرؤية، لكون رؤيا الأنبياء وحيا. فتطرق في هذين البيتين إلى الكلام عن النوع التاسع وهو الفراشي، والملاحظ أنه لم يذكر لهذا النوع تعريفا بالحد، بل مثل بمثالين تماما كما فعل صاحب الأصل بقوله، أقصد صاحب علم التفسير من النقاية، الفراشي كآية الثلاثة الذين خلفوا نزلت وهو نائم في بيت أم سلمة، ويلحق به ما نزل وهو نائم كسورة الكوثر. نفس الكلام الذي ذكره صاحب النقاية نظمه صاحب المنظومة الزمزمية كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة يلحقه النازل مثل الرؤيا، لكون رؤيا الأنبياء وحيا. والفراش ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه، ولابد من التنبه إلى هذا القيد، وهو ليس بنائم، ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه، أي ما نزل عليه من القرآن وهو على فراشه ولكن ليس بنائم. لذا يحمل قوله في نومه في بيت أم سلمة، يحمل على زمن نومه في بيت أم سلمة لا حالة كونه نائما، وإن كان قد صرح بالنوم في النوعين كما في النقاية كآية الثلاثة الذين خلفوا نزلت وهو نائم في بيت أم سلمة، ويلحق به ما نزل وهو نائم كسورة الكوثر، أي أن السيوطي رحمه الله صرح بمسألة النوم في المثال الأول وفي المثال الثاني، بينما الناظم قال كآية الثلاثة الذي مقدمة في نومه في بيت أم سلمة يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا. فمثل للفراشي بمثالين، المثال الأول قال كآية الثلاثة المقدمة، ويقصد بها الآية التي نزلت في كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع، وقد سبق بيانها في قوله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم الآية. ولسبق كلامنا عنها في النوع الخامس، ولسبق كلامه هو عنها وكلامنا نحن من جهة الشرح عن هذه الآية، قال كآية الثلاثة المقدمة، أي التي تقدم ذكرها، وذلك في قوله وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا، رغم أن صاحب الأصل قال الذين خلفوا، لكن الناظم رحمه الله مراعاة للنظم ذكر ما يدل على سبق كلامه عنها فقال المقدمة كآية الثلاثة المقدمة. المثال الثاني قال يلحقه النازل مثل الرؤيا، وهو المثال الثاني الذي ألحقه شاهدا لهذا النوع التاسع، وهو ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم وكان من قبيل الرؤيا، لأن رؤيا الأنبياء حق، ونص على سورة الكوثر كما في الإتقان، ودليلها ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفي إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنزلت علي آنفا صورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، فقال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمة يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيخترج العبد منهم، فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدث بعدك. لكن الناظر في قول السيوطي في الإتقان يقف على تفصيل أزال به الإشكال الذي أورده في النقاية، الإشكال أن هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فذكر السيوطي في الإتقان كلاما طويلا فصل فيه هذه المسألة. ملخص هذه المسألة المقرر أن الوحي القرآني نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كله يقظة لا مناما، والمقصود بالمنام تلكم الإغفاءة التي ذكرت في صحيح الإمام مسلم. لهذا نقول من المعلوم المقرر أن الوحي القرآني سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل يقظة لا مناما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه متى قال إن محمدا سمعه من جبريل جميعه، وجبريل سمعه من الله جميعه، والمسلمون سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا، قال فقد قال الحق. وقال أيضا والقرآن حمله جبريل عليه السلام مسموعا من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نقوله نحن بألسنتنا وفيما بين الدفتي وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشا. قال وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق، فالسماع دال على نزول القرآن كله يقظة لا منام، وكما قالوا في الأرض لا في السماء، وهذه مسألة مهمة. فمسألة السماء يثبت بها نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام، وهذا الذي عليه أهل السنة في هذا الباب. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى، قال أسباب النزول، وهذا هو النوع العاشر، هذا هو النوع العاشر أسباب النزول. واعلموا أن أسباب النزول فرع من فروع علم التفسير، ومعرفته من المعارف اللازم تحصيلها لكل من انبر لتفسير كلام الله تعالى، كما قال الواحدي مثلا، قال لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، وإن كان هذا ليس لكل آية لها سبب نزول، وإنما هو من جهة الإطلاق العام في مسألة أسباب النزول. لذا فإن معرفة سبب النزول طريق قويم لفهم القرآن الكريم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. فكما أن الجهل بأسباب النزول أو التنزيل موقع في الشبه والإشكالات ومورد للنصوص الظاهرة مورد النزاع، لذا قسم العلماء رحمهم الله تعالى آيات القرآن من جهة سبب النزول وعدمه إلى قسمين. القسم الأول نزل من الله ابتداء من غير ارتباط بسبب من أسباب النزول، وهو غالب القرآن الكريم. والقسم الثاني قسم مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة، وهي المقصودة بالكلام، ولأهميتها جعلها الناظم نوعا عاشرا من أنواع علوم القرآن الكريم ضمن العقد الأول، لأن سبب النزول له تعلق من جهة المكان والزمان، وأدرج فيها جملة من المسائل، أدرج في هذه الأبيات التي خصها للكلام عن سبب النزول أدرج فيها جملة من المسائل نفصلها كما يلي. قال أولا، وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا ما فيه يروى عن صحابي رفع، وإن بغير سند فمنقطع أو تابع فمرسل، وصحة أشياء كما لإفكهم من قصة، والسعي والحجاب من آيات، خلف المقام الأمر بالصلاة. هذه الأبيات هي التي عقدها للكلام عن أسباب النزول، وعددها أربعة. نبدأ بالمسألة الأولى، وهي التنبيه على تأليف الأئمة والعلماء في أسباب النزول. قال وصنف الأئمة الأسفار فيمم نحوها استفسارا، وهذا البيت فيه إشارة إلى أهمية علم المناسبات أو علم النزول، فيه أهمية إلى بيان علم أسباب النزول، لأن المناسبات شيء آخر، على كل حال موضوع آخر من موضوعات علوم القرآن. لذا نقول إشارة في هذا البيت إشارة إلى أهمية علم أسباب النزول، وذلك في قوله وصنف الأئمة الأسفار، أي أن التصنيف في هذا العلم صنعة الأئمة والعلماء. وصنف الأئمة الأسفار، وقلنا فيه إشارة إلى أهمية هذا العلم، أي أن التصنيف في هذا العلم هي صنعة الأئمة والعلماء، ما يدل على أن التأليف في أسباب النزول متقدم، فيرجع لزمن الأئمة كعلي بن المديني شيخ الإمام البخاري. كما أن أهمية علم أسباب النزول لذا ألف فيه الأئمة ابتداء، أي أن تأليف الأئمة يدل على أهمية هذا العلم. قلنا ثانيا تنصيص الناظم على وجود مصنفات في علم أسباب النزول، أولا أشار إلى أهمية علم أسباب النزول، ثانيا في كلام هذا بيان أو إشارة إلى أهمية علم أسباب النزول، فيه أيضا تنصيص على وجود مصنفات في علم أسباب النزول، أسباب النزول لعلي بن المديني وهو في عداد الكتب المفقودة وأسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري، وعجائب النقول في أسباب النزول لإبراهيم بن عمر الجعبري الذي اختصره من كتاب الواحدي، وأسباب النزول لأبي الفرج بن الجوزي، والعجاب في بيان الأسباب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ولباب النقول في أسباب النزول لعبد الرحمن السيوطي جلال الدين. فهذه هي التي ذكرها السيوطي في الإتقان، لذا قصدت نقلها وذكرها. ثالثا، النصيحة بالرجوع إلى المصادر الخاصة بهذا العلم التي صنفها أهل الفن، قال: فيمم نحوها استفسارا. والمقصود أطلب سبب النزول من كتب الأئمة، هذا الذي يمكن أن نقف عليه في قوله: وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا. أما المسألة الثانية التي أوردها بعد هذه المسألة الأولى، الكلام عن أنواع الرواية في أسباب النزول، كلامه عن أنواع الروايات أو المرويات في أسباب النزول، وقسمها إلى الروايات المرفوعة والمنقطعة والمرسلة، وذلك في قوله: ما فيه يروى عن صحابي رفع، وإن بغير سند فمنقطع أو تابع فمرسل. انتبهوا، قال: ما فيه يروى عن صحابي رفع، وإن بغير سند فمنقطع أو تابع فمرسل. هذا هو الشاهد على أنواع هذه الروايات. فسبب النزول حادثة من أحداث التاريخ الواقعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا لا طريق لمعرفتها إلا من جهة الرواية الصحيحة عمن شاهدوه وحضروا، ولا مدخل للاجتهاد، تأملوا، لا مدخل للاجتهاد في معرفة ذلك، بل لا يجوز، لا يجوز الكلام في أسباب النزول دون السماع، لأن هذا من القول في القرآن بغير علم، والله جل وعلا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. كما أنه أسباب نزول طريق لمعرفة كما أنه لا طريق لمعرفة أسباب النزول إلا بالنقل الصحيح الصريح. قال السيوطي رحمه الله: قد تقرر في علوم الحديث أن سبب النزول حكمه حكم الحديث المرفوع، لا يقبل منه إلا الصحيح المتصل، لا ضعيف ولا مقطوع، وهذه مسألة معلومة. وقد ذكر الناظم أنواع الروايات في سبب النزول باعتبار وصولها إلينا. النوع الأول: الروايات المرفوعة. قال: ما فيه يروى عن صحابي رفع، فسبب النزول الذي يروى عن الصحابي بسند متصل هذا له حكم الرفع، وهو حجة بالاتفاق، لأنه مما لا مجال لرأي واجتهاد الصحابي فيه، أي أن الصحابة لم يتكلموا فيه من جهة الرأي، بل كانت النسبة إليهم باعتبارهم نقله فقط، وله حكم الرفع كما قرره الناظم هنا، أو كما قال الشنقيطي رحمه الله: والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع. لهذا قال الحافظ العراقي: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. وهذا النوع على كل حال فيه ما يحترز منه في 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 مسألة قولهم: نزلت الآية في كذا، لأن هذا يراد به طارة سبب النزول، ويراد به طارة أخرى أنه داخل في الآية، قد يحمل على سبب النزول، وقد يحمل على التفسير وبيان معنى الآية. كما أن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى فرقوا بين الصيغ الصريحة في التعبير عن سبب النزول وبين الصيغ الغير الصريحة في هذه المسألة. النوع الثاني: الروايات المنقطعة. قال: وإن بغير سند فمنقطع، أي فإذا روي سبب النزول بغير سند فينبغي التثبت، فقد يكون من قبيل المنقطع، وهذا النوع الثاني من مرويات أسباب النزول لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. النوع الثالث الروايات المرسلة، قال أو تابعي فمرسل، أي ما يرفعه التابعي فمرسل. وقد بين الحافظ ابن حجر أنواع الأحاديث بحسب موطن السقط، فقال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق، والثاني هو المرسل، والثالث إن كان باثنتين فصاعدا أو باثنين فصاعدا على التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. غير أن كثيرا من العلماء احتجوا بمراسيل الصحابة ومراسيل التابعين في أسباب النزول، ولم يعاملوها كأحاديث الأحكام والعقائد، بل تجوزوا في مراسيل التابعين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا الأصل بعد كلامه على مراسيل التابعين، قال وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي، وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولكن ذكر جملة من الشروط ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى، هذه الشروط التي ذكرها شيخ الإسلام أن تتعدد طرقها، بأن لا يكون مصدرها مفردا. الشرط الثاني أن لا تخلو من المواطأة، قال شيخ الإسلام والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإن كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. هذا فيما ذكره شيخ الإسلام. بينما السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر شروطا لمرسل التابعي، قال صحة السند للتابعي، ورود شاهد له مرسل أو متصل ولو ضعيفا، أن يكون راويه معروفا بأن لا يروي إلا عن صحابي. وهذه الشروط نص عليها في كتابه التحبير في علم التفسير. فإذا انضمت هذه الشروط التي ذكرها شيخ الإسلام وذكرها الشيوطي، صارت الشروط المعتبرة في اعتبار مرسل التابعي في مسألة أسباب النزول عددها خمسة كما سبق الكلام. ومنهم من أضاف أن يتلقاها العلماء بالقبول، وأخذ هذا من كلام شيخ الإسلام حال كلامه في المقدمة في أصول التفسير عن شرط اعتبار خبر الآحاد، وذلك في قوله ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد الشاهد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. منهم من جعل هذا الشرط شرطا آخر، فصارت الشروط ستة، ثلاثة ذكرها السيوطي وثلاثة ذكرها شيخ الإسلام قبله رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهذه المسألة ذكره لبعض ما صح من مرويات أسباب النزول، أي الأمثلة التي ساقها للتمثيل لهذا النوع العاشر وهو أسباب النزول. قال وصحت أشياء كما لإفكهم من قصة، والسعي والحجاب من آيات خلف المقام الأمر بالصلاة. هذه الأمثلة التي ساقها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى لبيان الآيات التي لها سبب نزول. قال وصحت أشياء كما لإفكهم من قصة. في هذين البيتين أو بالأحرى في هذا البيت ونصف البيت الذي قبله ذكر جملة من التقريرات والإشارات نذكرها اختصارا بهذا الشكل. أولا ليس كل ما يرغى في سبب النزول فهو صحيح، لهذا قال الناظم وصحت أشياء، إشارة إلى وجود ما لا يصح، وشاهد ما ذكره من أنواع المرويات في سبب النزول، أي شاهد هذا القول أنه قبل ذلك قد قسم المرويات في أسباب النزول إلى هذه الأقسام الثلاثة التي سبق ذكرها، ما يروى عن صحابي رفيع وإن بغير سند فمنقطع أو تابع فمرسل، فذكر هذه الأنواع الثلاثة من المرويات. ثانيا الصحة مشروطة بالصيغة الدالة على السبب، إذ لا يكفي مجرد صحة الرواية بل ينظر إلى الصيغة التي قد لا تكون نصا في السببية، ما جعل العلماء يقسمونها إلى قسمين، صيغ صريحة في التعبير عن سبب النزول وصيغ غير صريحة، وصيغ غير صريحة نزلت هذه الآية في كذا فهذه صيغة محتملة في هذا الباب. ثالثا ذكره لبعض الآيات التي صح فيها سبب نزول من باب التمثيل للحصر، أي ما ذكره هنا هذا من باب الذكر والتمثيل لا من باب الحصر. ذكر آيات حادثة أو قصة الإفك، وذكر آيات السعي بين الصفا والمروة، وذكر آيات الحجاب، وآيات الأمر بالصلاة خلف المقام. هذه هي الأمثلة التي ساقها، أولا آيات قصة الإفك، ثانيا آيات السعي بين الصفا والمروة، ثم ثالثا آيات الحجاب أو آية الحجاب، وثالثا آية الأمر بالصلاة خلف المقام. والملاحظ أن الناظم قد أنقص من الأصل مثالين، وهما آية التيمم وعسى ربه إن طلقكن، الآية الخامسة من سورة التحريم كما قال السيوطي، وصح فيه أشياء كقصة الإفك والتيمم والسعي وآية الحجاب والصلاة خلف المقام. نبدأ بالمثال الأول، آيات حادثة أو قصة الفيل، وقد سبق الكلام عن هذه المسألة، لهذا مما اتفق عليه العلماء بلا خلاف أن سبب نزول 10 آيات من سورة النور هي ما تعرف بقصة الإفك في القرآن، لهذا قال الحافظ ابن كثير هذه 10 الآيات قال كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله عز وجل لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني آيات السعي بين الصفا والمروة، كما قال وصحت أشياء والسعي، لذا مما اتفق عليه العلماء بلا خلاف أن سبب نزول قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، هذه نزلت لرفع الحرج عن المطوفين بين الصفا والمروة، وإذنا من الله بالسعي بينهما، وإخبارا أنهما من شعائر الله كما أخرجه الإمام البخاري ومالك وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة رضي الله عنها وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، قال فلا أرى على أحد شيئا أن يتطوف بهما، فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، وإنما أنزلت هذه الآيات في الأنصار، قالت كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. قال الفراء رحمه الله في سبب نزول هذه الآية كان المسلمون قد كرهوا الطواف بين الصفا والمروة لصنمين كان عليهما، فكرهوا أن يكون ذلك تعظيما للصنمين، فأنزل الله تبارك وتعالى الآية، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. رغم أن العلماء اتفق، رغم اتفاق العلماء على سبب نزول الآية، لكنهم اختلفوا في مسألة مهمة جدا، في مسألة مهمة جدا، وهي المعتبر في عدم في تحرجهم من الطواف. وذكروا أقوالا في هذه المسألة يمكن الرجوع إليها في كتب التفسير بخاصة، في كتب التفسير بخاصة أو الكتب التي اعتنت بجمع روايات ألفاظ رواية سبب النزول المتعلقة بمسألة السعي، آيات السعي بين الصفا والمروة. المثال الثالث آية الحجاب، قالت قال وصحت أشياء والحجاب من آياتي، ويقصد قوله جل وعلا وإذا سألتموهن متاع وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. كان سبب نزولها كما أخرجه الإمام البخاري وغيره كالإمام مسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا، قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال البغوي رحمه الله كان أكثر المفسرين، قال أكثر المفسرين نزلت هذه الآية في شأن وليمة زينب بنت جحش حين بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه جمهور علماء العلماء. المثال الرابع قال رحمه الله تعالى قال خلف المقام الأمر بالصلاة. فلما ذكر الناظم أن سبب نزول هذه الآية واتخذ من مقام إبراهيم مصلى هو قول عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، فنص الناظم على سبب نزول هذه الآية واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فالشاهد ما رواه غير واحد من أهل السنة وهو قول عمر رضي الله عنه لرسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. لهذا صح في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. والشاهد في صدر هذا الحديث على هذا المثال الذي ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. لعلنا نقف هنا إن شاء الله جل وعلا على أن نكمل النوع الحادي عشر وهو أول ما نزل، أول ما نزل، والنوع الثاني عشر وهو آخر ما نزل من القرآن، وبذلك يتم هذا العقد الأول. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي